بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحن نعلم أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الست. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث كما تعلمون في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه، أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر. وبالقضاء والقدر. والإيمان بالقدر هو الذي يمكنك من أن تحمل الأمانة التي حملك الله عز وجل إياها على الوجه الذي يرضيه. لأن الإنسان لا يمكن أن يعبد الله تبارك وتعالى كما أمر إلا بأن يكون متوكلا عليه. والتوكل على الله يحتاج إلى إيمان جازم بالقدر. راجع قول الله عز وجل في آخر سورة هود التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال تبارك وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ولله غيب السماوات والأرض، فالغيب محجوب عنا، لا نعرف ما الذي سيحدث بعد لحظة واحدة، فنحتاج جميعا إلى أن نتوكل على عالم الغيب والشهادة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. فأنت تحتاج إلى الإيمان بالقدر، لأنه كما قال أهل العلم التوكل على الله يحتاج منك أولا إلى أن تتعرف على موكلك. هل أنت إذا أردت، أو على الوكيل، هل أنت إذا أردت أن توكل أحدا في بيع أرض أو بيع سيارة أو منزل أو ما إلى ذلك، هل تعهد بهذا إلى أي أحد، أم أنك تختار الإنسان الأمين الخبير الحكيم القدير؟ كذلك في شأن قضية الوجود كلها، أنت تحتاج إلى التوكل على الله تبارك وتعالى، فأن تتعرف عليه بأسمائه وصفاته، وأن تعلم علم اليقين أن الله عز وجل هو العليم القدير الحكيم. العليم القدير الحكيم. ولذلك كان هو الملك الحق سبحانه وتعالى. وراجع تفسير ابن كثير في مقدمة سورة الملك عند قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. فتعالى الله الملك الحق في أواخر المؤمنين. فالله عز وجل له الكمال في العلم، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعلمه عز وجل محيط، ولم يكن علمه مسبوقا بجهل كعلومنا، ولا يتطرق إلى علمه سبحانه، لا يتطرق إليه النسيان كعلومنا، فله الكمال في العلم، وله الكمال في القدرة سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين وفي المسند وعند أصحاب السنن، من حديث أبي بكرة وأبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان ابن اليمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت، فجمع أبناءه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، بعد أن أتحول إلى رماد فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في اليم، يعني نصف الرماد في البحر ونصفي في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. وأخذ عليهم الميثاق: وربي ليفعلن. فلما مات فعلوا به ذلك، فقال الله عز وجل: كن، فإذا هو رجل قائم. شوف الخطة التي دبرها، قال الله عز وجل: كن، فإذا هو رجل قائم. قال: أي عبد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، خايف منك يا رب. فما لبث عز وجل أن تلفاه برحمته. وقد ورد ما يفيد أن ذلك الرجل هو آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. الحاصل أن الله عز وجل جمع رماده، وبعد أن تحول إلى ذر في لحظة وحيدة كن. ومع كماله في العلم والقدرة فهو الحكيم سبحانه وتعالى، الحكيم. فلا بد أن تتعرف عليه بأسمائه وصفاته. نمرة اثنين: لا بد من إيمان جازم بالقدر، وأن تعتقد أن كل شيء يقع في هذا الكون على أرضه وتحت سمائه إنما هو بقدره ومشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. كل شيء، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب، سبب خروجنا من الجنة أن آدم عليه السلام دخل عليه الشيطان من جهتين: من جهة الحرص على النفس، والحرص على المال. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ يعني من أكل من هذه الشجرة لا يموت أبدا، وملك لا يبلى، لأن حياة طويلة بدون مال هي حياة قاسية، ربما دفعت أصحاب الإيمان الضعيف إلى الانتحار كما نرى ونسمع. لا، وملك لا يبلى. وقاس بهما: إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور، وحدث ما حدث، وأخرج آدم عليه السلام من الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فجعل الله عز وجل ثمن الرجوع إلى الجنة أن تقدم النفس والمال، كان سبب خروجك فلا بد أن تقدمهما لله عز وجل حتى يعيدك إلى دارك الأولى، إلى الجنة. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والإنسان إذا كان باع نفسه لله وباع ماله لله، مع أن الله عز وجل هو واهب النفس وواهب المال وواهب النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، هذا لا شك هذه صفقة رابحة. فإن كان الإنسان فعلا باع نفسه وماله لله فلا يجوز أن يتصرف لا في نفسه ولا في ماله إلا بإذن من الله عز وجل. لكن الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فكما دخل إلى أبينا آدم عليه السلام من هذين البابين فهو يتسلل إلينا دائما من هذين البابين أيضا. ولذلك قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يأتيك يخوفك على نفسك على النفس، فإن خفته أملى عليك إملاءات والعياذ بالله، ويأتيك يخوفك على المال كذلك. قال الله تعالى في سورة آل عمران إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في سورة البقرة الشيطان يعدكم الفقر، يخوفك من الفقر، فإن خفت الفقر أمرك بالفحشاء، ارتشي، اسرق، غش، انهب، اغصب، وهكذا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. لذلك جاءت آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حاسمة في هذين البابين، باب الأجل وباب الرزق، والإنسان من أحرص ما يمكن على هذين البابين كما بينت. الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في حديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال، واللفظ لأبي هريرة، يهرم ابن آدم عمال يعجز ويشب معه اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل. وفي حديث أنس حب المال وطول العمر، حب المال وطول العمر. يعني إذن هذان مركبان في ابن آدم. فلذلك جاءت آيات القرآن لتحسم هذين الأمرين. بالنسبة لما يتعلق بالأجل قال الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالبرج هذا لا يحميك من ملك الموت إن جاء إن حان موعد الأجل. طيب ولو أنك بداخل البرج وأراد الله عز وجل أن تموت خارجك لأخرجك سبحانه وتعالى. قال في سورة آل عمران قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. هذا كل ما في المسألة دي اختبارات، ربنا سبحانه وتعالى بيختبر حقيقة الإيمان في قلبك. وهل هو لا يعرفه؟ لا يعرف، ولكن ليكشفك دائما أمام نفسك كي تتدارك قبل أن يحين الأجل ويحين موعد اللقاء معه تبارك وتعالى. كذلك في قضية الرزق قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. طيب الإنسان يقول أنا لست أخاف من الموت ولكنني قد أتعرض للإذاية في بدني أو في مالي. استمع إلى قوله تعالى وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. طيب المعتقد أنا أعتقد ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الذي يفوتك ليس من حظك ولا نصيبك، ليس من حظك ولا نصيبك. فإذا وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. من قبل أن نبرأها بكم؟ بكم من السنين؟ روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. 50,000 سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هيا بنا إلى السنة، ستجد في الصحيحين عن عبد الله، أنا سأقتصر على 3 أو 4 أحاديث من السنن، من 4 أحاديث، 3 أو 4 من السنة المطهرة. الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ الروح، هذه البداية، ويكتب 40 في نفس اللحظة التي تنفخ فيها الروح، يكتب 40 الأجل، يعني النهاية، البداية والنهاية في وقت واحد، الأجل والرزق، هذه أول قضيتين، الأجل والرزق والعمل، وشقي أم سعيد، إلى آخر الحديث. كذلك روى أبو نعيم بإسناد حسن في الحلية، وقد حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، أو حسنهما الألباني رحمه الله، لأنهما حديثان. الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. تصور واحد بيفر من الرزق كما يفر من الموت، شوف الإنسان بيفر من الموت إلى أي درجة. كذلك لو هرب من الرزق بنفس الطريقة لأدركه رزقه كما يدركه الموت. والحديث الثاني أيضا عند أبي نعيم كما ذكرت بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن روح القدس، من روح القدس؟ جبريل عليه السلام. إن روح القدس نفث في روعي، يعني ألهمني أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ما دمت تعرف أنك لن يفوتك شيء لا من الأجل ولا من الرزق، بل ولن يتأخر عن موعده الذي قدره الله عز وجل، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا بالصورة المباحة الحسنة الجميلة. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، هذا اختبار فقط، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإنسان إن ترسخ في وجدانه وفي قلبه هذا المعتقد، يبقى دي نمرة 2، التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، دي نمرة 1. نمرة 2 إيمان جازم مطلق بالقدر، والذي لا يؤمن إيمانا جازما بالقدر سيتعرض لعذاب الله عز وجل. ورد عن 4 من الصحابة رضي الله عنهم عند أبي داود والترمذي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. خلي بالك بقى من محل الشاهد: ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله. في أخواننا واحد ملك مثل أحد ذهبا على مر العصور؟ طب في 100 مجتمعين امتلكوا مثل أحد ذهبا؟ ده قارون اللي ربنا تحدث عنه قال: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لا تنوء بالعصبة إلى القوة. طب لما يكون جبل أحد وذهب كم واحد بقى يشيلوه؟ محتاج لكم واحد يشيلوه؟ ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. طبعا حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي النشأ على هذا. أنتم تعلمون حديث ابن عباس والنبي عليه الصلاة والسلام توفي وقد ناهز ابن عباس الحلم، يعني كان غلاما صغيرا لم يحتلم بعد. قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، دي رواية الترمذي في رواية أحمد، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال في آخر الحديث قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. الإيمان بالقدر لابد أن ينضم إليه أيضا الأخذ بالأسباب. الذين يتوكلون على الله من شروط التوكل على الله أن تأخذ بالأسباب. وأنتم تعلمون الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ناقتي أعقلها أم أتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. وحفر الخندق ولبس المغفر عليه الصلاة والسلام وكان يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. لابد من الحركة ولابد من الأخذ بالأسباب. الشرط الرابع عدم الركون إلى الأسباب. أنت تأخذ بالأسباب لكن لا تركن إلى السبب. لابد أن تركن إلى من؟ خالقك وخالق السبب. التوكل على الله بهذه الكيفية يدفع الإنسان إلى أن يتحمل الأمانة على الوجه الذي ترضي ربه عز وجل. شوف قضية الرزق، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. كذلك فيما يتعلق بالثبات على الدين وبنصرة الدين وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورد عند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، وفي لفظ إذا رآه أو شهده، شهده يعني حضره. لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمع أو إذا رآه أو شهد فإنه لا يقرب من أجل. شوف الأجل تاني والرزق، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. أيها الإخوة الكرام، كانت هذه مقدمة لا بد منها قبل أن نتعرض لما نحن فيه الآن. شوف مثلا أحدث شيء الآن هو الهجوم على السلفيين ورميهم بكل موبقة. أنت ينبغي عليك ألا تحزن من هذا، وأن تتذكر دائما أن كل شيء على هذه الأرض بقدر الله ومشيئته. والله تبارك وتعالى قال في سورة الأنعام وهي سورة مكية قال وكذلك جعلنا لكل نبي، مش لكل سلفي، وكذلك جعلنا، يبقى مين اللي جعل؟ هو سبحانه وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني كل شيء تحت السيطرة الإلهية، هو القاهر فوق عباده. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم ليه طيب شاء أن يفعلوا هذا؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم مجموع الفتاوى قال: وهناك فوائد أخرى لم تذكر في هذا الموضع لكنها ذكرت في مواضع أخرى أيضا، منها مثلا أن الله عز وجل إذا رأى أن الحق في الأرض قد خبى يسلط أهل الباطل على أهل الحق فينطفئ أهل الحق ويهب للدفاع عن الحق فتقوم الحجة على الخلق. ممكن أي قضية من القضايا يضعف الكلام فيها ويوشك أن تندثر هذه القضية فإذا بأهل الباطل يتكلمون فيها بباطلهم فينتبه أهل الحق فيهبون للدفاع عن هذا الحق فيعلو الحق مرة أخرى وتقوم حجة الله عز وجل على الخلق. هذه فائدة. فائدة ثالثة أن الله عز وجل أعد في الجنة درجات علا لا يبلغها الناس بأعمالهم فابتلاهم بالقليل من الأعمال التي إن عملوها صاروا في هذه الدرجات العالية. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يراها أهل الجنة كما ترأون الكوكب الدري في الأفق الغابر. تصور أهل الجنة ينظرون إلى الغرف التي يسكنها ناس من المؤمنين كما تنظر أنت إلى الكوكب الدري في الأفق الغابر، يعني درجة عالية جدا. كيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة إلا بالابتلاء؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ما هي الآية التي تلي ذلك؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. مش كأن هذه الآيات إخوانا تنطبق على واقعنا الآن؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. يعني إحنا أصحاب عقول عفنة لأنهم إذا كلمونا قلنا قال تعالى. واحد مسؤول كبير يقول هذا، يقول المذيعة: هؤلاء أصحاب قلوب عفنة، عقول عفنة، إذا كلمت واحدا منهم قال تعالى. تعالى ما قالش من 14 قرن. شايف الكلام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء يا أخوانا في الآخرة هم الذين سيحضرون خطبة إبليس اللعينة والعياذ بالله التي تكون في أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. الإنسان يا أخوانا من ساعة ما تبدأ رحلة الآخرة شوف ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: ها يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. شوف هو في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون إيه؟ يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وما عملت إيه؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفا من العذاب ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا الإنسان لابد أن يقتفي أثر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة. يبقى إذن مسألة السباب وكيل الاتهامات للسلفيين لا ينبغي أن تقلقنا. الذي ينبغي أن نقلق منه فعلا التصرفات الشاذة المتعجلة، سواء كانت هذه التصرفات كلاما أو أفعالا. إن رأيت القوم يتربصون بنا فينبغي عليك أن تضبط سلوكك وأن تسلك مسلك نبيك صلى الله عليه وسلم. إن سبك هؤلاء لا تبادلهم السباب بسباب، ما ينفعش. أنا كنت دائما أقف عند قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليه بقى؟ إني أخاف الله رب العالمين. أنا عندي قواعد بتحكمني. أنت تتصرف بغير قواعد، هذا لا يحملني على أن أتصرف مثلك. لا، إني أخاف الله رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام شتم الله، قالوا ساحر، شاعر، مجنون، رموه بكل بلية عليه الصلاة والسلام، ضربوه. روى أبو يعلى بإسناد جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضرب المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أغشي عليه. تصور، وكان معروفا عندهم بالصادق الأمين، لكن انظر إلى العداوة للحق كيف تصل إلى هذا المدى. انت حطمنا الملك والرئاسة بتاعتنا، ضربوه حتى أغشي عليه، جزاك الله خيرا. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يا أخوانا، المواقف في السيرة كثيرة جدا. ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه حتى في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يضرب عليه الصلاة والسلام ويؤذى ويسب ويتهم بكل بلية. وفي صحيح مسلم كما ذكرت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة وقد جلس أبو جهل في أصحابه وقد نحرت جزور بالأمس. الجزور اللي هي الإيه؟ ناقة. فقال أبو جهل من يعمد إلى سلى جزور بني فلان فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد عليه الصلاة والسلام. فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط لعنة الله عليه، فأتى بسلى الجزور، ولما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع سلى الجزور بين كتفيه. يقول ابن مسعود وأنا أنظر لو كانت لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو مش عاجز بس عن أن يدافع عن الرسول، لا، ده حتى عن أن يضع سلى الجزور عن كتفيه. حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها ورفع سلى الجزور من على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وسبتهم، وما استطاع أحد منهم أن يتكلم لأنها ابنته، وهذه قرابة طبيعية، طبيعي من الابن تفعل هذا. وكذلك لأنهم كان عندهم من الشيم ومن الإباء ما يحجزهم عن إذاة امرأة، عن أن يؤذوا امرأة، وهذا ليس موجودا للأسف فينا ونحن في مسلمو آخر الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك شوف في ظل هذه الأوضاع تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأتاه ملك الجبال حين خرج طريضا من الطائف يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام وسلطوا عليه السفهاء. فيأتيه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، يقول له جبريل: لو شئت لأطبق عليهم الأخشبين. فقال: لا، عليه الصلاة والسلام، لا، عسى أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبده وحده لا شريك له. لابد، ولن تقوم للدين قائمة إلا بهذه المسالك، أن نقتفي أثر رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول لك: الله، إلا حصل سب من اللي أو ناس أحرقوا المصحف. طب ما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام هو قدامك. وقال الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن من ذلك من عزم الأمور. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تعمل إيه؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. يعني هل الآية دي منسوخة؟ ليست منسوخة. راجع البرهان في علوم القرآن للزركشي رحمه الله لتعرف أن مذهب عامة أهل العلم أن هذه الآيات ليست منسوخة، وإنما هي منسوئة، يعني مؤجلة. إذا جاء أوانها أعملت، إذا جاء الأوان، نفس الظروف التي نزلت فيها الآيات تفعل هذه الآيات. وراجع كتاب الصارم المسلول على شتم الرسول صلوات الله وسلامه عليه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه قرر هذا الأمر أحسن تقرير. يبقى الإنسان السلفي النهاردة يعني لا ينبغي أن يكون شاهرا سيفا، أنا لا أقصد شاهرا سيفا عن شيء السنجة، لا، يعني دايما معبأ ودايما غاضب. ليه؟ حدث لنبيك عليه الصلاة والسلام أضعاف أضعاف ما حدث لك، وأنت عليك أن تتحلى بالصبر، وعليك أن تتذكر أنه ينبغي أن تكون داعيا إلى الله حتى بالسلوك. يعني أحد يقول: أنا ما عنديش حجة. مش لازم السلوك، هناك أناس يراقبونك، وأنت تعلم أن الإسلام دخل إلى إندونيسيا على أيدي التجار، تجار هم يرون تجارا في منتهى العفانة، فلما جاء التجار المسلمون لا في غش ولا في خيانة أمانة ولا كذب، وهي كلمة واحدة وما إلى ذلك. علي بن أبي طالب موقفه تسبب في إسلام يهودي، اليهودي سرق درع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فذهب علي، يعني اتخذ إجراءات التقاضي التي يؤمر بها أي واحد، ذهب إلى القاضي شريح هو اللي معينه، وقال: إن هذا اليهودي سرق درعي. فإذا بالقاضي يقول لعلي رضي الله عنه: بينتك يا أمير المؤمنين، أنا الساعة دي معايا، يبقى دي بتاعتي، لأن أنا صاحب اليد عليها. إن زعم إنسان أن هذه الساعة ملك له، عليه أن يقيم البينة على أن هذه ساعته. فقال شريح: بينتك يا أمير المؤمنين. فقال اليهودي: قاضي أمير المؤمنين يسأل أمير المؤمنين البينة؟ والله إن هذا لدين حق. فدخل في الإسلام وأهداه علي رضي الله عنه الدرع. فلابد أن تتذكر أنك داع إلى الله تبارك وتعالى. ممكن نكمل بعد صلاة العشاء لينصرف من أراد أن ينصرف. كذلك أنت الآن نقطة أخرى، أنت الآن ردت بلدك إليك بعد أن ظلت مغتصبة 30 عاما. هذه نعمة ولا مش نعمة؟ النعمة تحتاج إلى إيه؟ شكر. في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإن كان فرعون قد علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، فإن هذه الطائفة لما شكت إلى نبيها موسى عليه السلام وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال لهم ماذا؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعني مسألة فيها وعد وفيها وعيد برضو في نفس الوقت. خلي بالك انت عمال تقول بيعملوا بيعملوا بيعملوا، طب خلاص، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالله عز وجل ناظر إلينا الآن، ماذا نحن فاعلون؟ إحنا أساسا صارت بلدنا تسير كالسفينة التي تسير على غير هدى. هناك من الناس، هناك القوى العلمانية التي تريد أن تأخذ السفينة إلى ناحية الغرب، وهناك القوى الإسلامية التي تريد أن تأخذها إلى ناحية الشرق، ولكل وجهة هو موليها. فإيه؟ فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، إياك أن تقف موقفا سلبيا. مسألة اللي يقول لك الانتخابات أصلها كفرية، كفرية إيه يا جماعة؟ إيه الأحكام الغريبة دي؟ يعني دلوقتي مثلا لو تصور إن المسألة ببساطة شديدة، أنا جلست مع واحد علماني، فالعلماني يقول أنت تريد أن تفرض كلمتك علينا، الناس كلهم يريدون الحكومة المدنية، أنت فقط الذي تريد حكومة إسلامية. فأنا قلت له أبدا، الناس يريدون أن يحكموا بالشريعة، أنت فقط الذي تريد أن تحكمنا بالقوانين الفرنسية. قال لي لا، وراح متوجه للناس هو ولهم يا جماعة أنتوا الناس هو، أنا عمال أكلم عنكم وهو عمال يكلم عنكم وأنتوا قاعدين ساكتين، اللي عايز الشريعة يرفع إيده، تعمل إيه؟ ها؟ ترفع إيدك ولا ما ترفعش؟ خلاص، هو دي الانتخابات بالضبط، هي دي الانتخابات. فعليك أن تتخذ موقفا إيجابيا، لكن أن ينجينا الله عز وجل ونفعل كما فعل بنو إسرائيل، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. عبد العجل بعد أن شق الله عز وجل لهم البحر وأراهم آيات، عبد العجل، تقول إيه في القصة دي؟ فنحن لا نريد، أو نريد أن لا نقف موقفا سلبيا، وأن يكون موقفنا مؤيدا للتيار الذي يريد أن يأخذ سفينتنا إلى بر النجاة، يحافظ على هوية بلدنا أنها دولة عربية مسلمة وليست دولة فرعونية ولا دولة تنتمي إلى حوض البحر المتوسط، انتماء جغرافي فقط، جغرافي فقط، لكننا نحن دولة، مصر دولة إسلام عربية إسلامية، وينبغي أن تظل كذلك. الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي، ينبغي أن نحافظ على هذا الأمر، ينبغي أن نحافظ عليه. فالآن نحن لنا دور، دورين إلى الآن. الدور الأولاني، هدي نفسك، هدي نفسك يا سلفي، اعلم أنك على ثغر من ثغور الإسلام، فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك وقد رأيت بعينيك. يعني إذا مسؤوليتك خطيرة جدا أمام الله عز وجل، رأيت بعينيك أن أي كلمة، كلمة واحدة بس، غزوة الصناديق، يا عانينا منها الويلات. لقيت الأستاذ وائل غنيم بالأمس اللي هو مفجر الثورة، فقال لي كنت مع رئيسة الحكومة السويدية أول أمس، يعني بيقول لي امبارح، فكانت تحدثني عن غزوة الصناديق. يعني شوف، هي كلمة يا أخوانا، الكلمة عملت إيه؟ وواحد تاني يطلع يقول الواد بتاع الفيمتو ثانية، الواد بتاع مين؟ الواد بتاع الفيمتو ثانية ده يا أخوانا الدكتور أحمد زويل اللي معاه، يعني حتى أنزلوا الناس منازلهم. هي السلفية أو السنة دي فوضى؟ إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده، قال الواد أبو جهل، الواد أمية بن خلف، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا اخوانا لا مش من الطريقه ما تبقاش. وانا بكلمش يعني على ابو جهل ولا على اميه بن خلف، انا مش بشبه حاشا، انا مش قصدي ان انا اشبه الدكتور احمد زول ده. انا بقول لك ان اذا كان رسولك عليه الصلاه والسلام لم يفعل هذا مع زعماء الشرك والضلال، فكيف انت تفعله مع رجل يعني حتى مشاعر يا اخي النبي عليه السلام في الصحيح حديث الثابت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فايه فليقل خيرا او ليصمت. يا تقول خير كلام منتج يا تسكت. نصلي ان شاء الله بعدين نكمل بعد الصلاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله يبارك فيك.
يا رب العالمين، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، بقيت هناك نقطتان ثم الاسئله، ولن أطيل في النقطتين إن شاء الله. النقطة الأولى يا أخوانا، لابد أن نعرف أن النظام البائد كان يسلك مسلك فرعون في التفريق بين طوائف الشعب المختلفة على قاعدة فرق تسد على في الأرض، وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم. والاحتقان الطائفي الذي رأيناه على مدى الثلاثين سنة الماضية بل وفي عهد السادات، هذا كان فزاعة يستخدمها النظام، يفزع النصارى من المسلمين ويفزع المسلمين من النصارى وما إلى ذلك. بانتهاء هذا العهد علينا أن نطبق شريعتنا مع الجميع بما في ذلك النصارى. الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا، يبقى احنا مطالبون بالعدل مع جميع الناس، جميع البشر. وقال تعالى أيضا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم، والبر معروف حسن الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن أن نسلك معهم مسلك الأخلاق الحسنة الحميدة، وأن نحسن إليهم وأن نقسط إليهم. والقسط معناه الإيه؟ العدل. العدل وتقاربوا إخوانا في أمطار بالخارج، معلش تقاربوا الله يرضى عليكم لتسعوا إخوانكم في أمطار في الخارج يا إخوانا. نحن نريد أن نفعل هذه النصوص سواء كانت من الكتاب أو السنة المطهرة. وفي السنة يكفينا من ذلك حديثان: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة، مش هشم ريحة الجنة. والحديث الثاني رواه أبو داود بإسناد صحيح وراجعه في صحيح الجامع عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. مسألة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حجيجك يوم القيامة دي مسألة خطيرة جدا يا إخوانا. هذه المسألة كانت تبكي عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وانظر لهذا الموقف وراجعه في كتاب البداية والنهاية في ترجمة عمر بن عبد العزيز، كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله. كان إذا قام ورده من الليل جلس في محرابه يبكي حتى ينعس، عمال يعيط لحد ما ينعس. فإذا انتبه من نعاسه
استأنف البكاء رضي الله تعالى عنه. فقالت له فاطمة بنت عبد الملك: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك يا فاطمة، ولقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند مخاصمته، فرحمت نفسي فبكيت. أنا ببكي رحمة بنفسي، هعمل إيه في الموقف ده والأمة تقف في جانب وأنا بمفردي في جانب آخر أمام الملك الحق الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والذي يحامي عن الأمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نفعل هذه النصوص، ينبغي أن نتذكر موقف علي بن أبي طالب الذي ذكرته، وروى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه ذبح شاة خروف، ذبح خروف، فقال لغلامه: إذا فرغت من سلخها فابدأ بجارنا اليهودي. فقال له جلساؤه: يرحمك الله، اليهودي؟ فقال: أجل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قوله عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، في الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم. لكنني ذكرت هذا الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح لنرى كيف فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الحديث: ابدأ بجارنا اليهودي. وروى الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق، أما الجار الذي له حق فهو الجار الكافر له حق الجوار، وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وأما الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق الإيه؟ الرحم، وحق الرحم. كل دي يا أخوانا نصوص. شوف عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه وهو سيد علماء الحجاز، وهو الذي تصدى للفتوى بعد رحيل ابن عباس رضي الله عنهما، كان تلميذه النجيب. عطاء ركب إلى الشام إلى عبد الملك بن مروان، ورجع هذا في سير أعلام النبلاء في ترجمة عطاء بن أبي رباح، ركب إلى الشام لينفذ حديثا واحدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لما دخل على عبد الملك بن مروان أوصاه بأهل الحرمين مكة والمدينة، قال: نعم يا أبا محمد، هذه كنية عطاء بن أبي رباح، هل لك من حاجة أخرى؟ قال: نعم، أوصيك بأهل نجد فإنهم أصل العرب. قال: نعم يا أبا محمد، اكتب يا غلام، هل لك من حاجة أخرى؟ قال: نعم، أوصيك بأهل الثغور الذين يحمون أو يذبون عن بيضة الإسلام. قال: نعم يا أبا محمد، اكتب يا غلام، هل لك من حاجة أخرى؟ قال: نعم، أوصيك بأهل الذمة، أوصيك بأهل الذمة. شاف العطاء، قال: أوصيك بأهل الذمة. قال: نعم، اكتب يا غلام، هل لك من حاجة أخرى يا أبا محمد؟ فهب واقفا، لأنه دخل عليه وعنده الأمراء والوزراء، فهب واقفا وقال: نعم، تذكر أنك ستبعث يوم القيامة وحدك، ولا والله لن ترى واحدا من هؤلاء معك، والسلام عليكم ورحمة الله. فأرسل في أثره بصرة من المال، فرد الصرة والتفت إليهم وقال: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. دي مواقف الأنبياء، واخد بال حضرتك؟ فشوف هو رايح للشام على بغلة يضع رجليه في ركابين من خشب، عطاء، وعليه جبة قصيرة رحمه الله. يقول عثمان بن عطاء الخراساني: كنت واقفا مع أبي بباب عبد الملك فإذا برجل أعرابي يلبس جبة قصيرة ويركب بغلة ويضع رجليه في ركابين من خشب، فقلت لأبي: انظر إلى هذا الرجل. فقال: اصمت يا غلام، فإن هذا عطاء بن أبي رباح سيد علماء الحجاز رحمه الله. فشوف رحي أوصاه بالمسلمين وأوصاه بأهل الذمة. شوف العلماء، أكابر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما أرسله السلطان ليفاوض التتار في فك أسرى المسلمين فقال له: خذ أسراكم، خذ المسلمين. فقال ابن تيمية كلمته الشهيرة، قال: أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا، أهل ذمتنا نحن مسؤولين عنهم قبل أهل ملتنا، علينا أن نفعل هذه النصوص وأن نحيي هذه المواقف لنرى نتائجها. يعني شوف يا أخواننا، لابد من أن نتحلى بثلاثة أخلاق. أنا والله طالما سألت ربي عز وجل سواء في ساعة الإجابة في يوم الجمعة أو في عند الطواف بالبيت أن يرزقني الرفق والرحمة والحياء، الرفق والرحمة والحياء. الرفق في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الرفق مع مين؟ مع كل الناس. دخل ناس من اليهود، الحديث صحيح البخاري مش بألف، دخل ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فقالوا: السام عليك. السام اللي هو الايه؟ الموت، يعني بيدعو عليه بالموت عليه الصلاة والسلام. يبقى بيدعو على الرسول عليه السلام بالموت وفيته، وهم اليهود الذين جعلهم الله عز وجل على رأس القائمة السوداء في العداوة للمسلمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. خدت بالك؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها، فقلت: بل أنتم عليكم السام والغضب ولعنة الله. فلما انصرفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف. فقلت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا: السام عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنت ألم تسمعي ما قلت؟ قلت: عليك. خلاص انتهت المسألة، وعليكم. يعني هم دعوا علي بالموت أو أنا كذلك، غير أنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. انتهت المسألة عليه الصلاة والسلام. وكان رفيقا. تصور انت لو انت بتصلي دلوقتي واحد عطس والإمام راكع ولقيت واحد بيقول: يرحمك الله. الناس قعدوا يبصوا له: الله مالك انت، هو بيبص لك كده ليه؟ كنت في الصلاة وهو راكع. تعلمون الحديث، حديث في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: بين نحن ركوع خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل فقلت له: يرحمك الله. فجعل الناس ينظرون إليه، فقلت لهم: وثقل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال: فلما رأيتهم يصمتونني، يعني كنت هتصرف معهم لكني سكت، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة دعاني فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما شتمني ولا ضربني ولا كهرني، كهرني يعني وبخني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. شوف التعليم. قلت: يا رسول الله، إن حديث عهد بجاهلية، وإن ناسا منا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم، لا تأتي الكهان أنت. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، واللفظ لأبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد. تصدق يعني تصدق كده احنا علينا اخواننا واحد قام جنب الحيطة كده وباب ايه بيتبول على حائط المسجد، تعمل ايه يا خبر اسود؟ الراجل ده يبقى نهاية اجله. قام اعرابي فبال في المسجد، فقام اليه الناس ليقعوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه سيبوه. وفي رواية أنس متفق عليها: لا تظلموه، أي لا تقطع عليه بوله، وأريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام دعا الأعرابي فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. يعني قصدي أقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان غاية في الرفق عليه الصلاة والسلام، وكان غاية في الحياء. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء اللي في خدرها اللي قاعدة ما بتخرجش من حجرتها. طبعا النهارده ما نقدرش نتصور هذا المثال لان الحياء انعدم للاسف الشديد، نسال الله السلامه والعافيه. الحياء ها اللهم المستعان اللهم المستعان. الحياء انت عارف الانسان مرض الايدز، مرض الايدز بيعمل ايه؟ بيفقد الجسم لانه بيدمر الجهاز المناعي، فبيفقد مناعه، بيخلي مناعه الجسم ايه تنهدم، تدخل عليه كافة الأمراض. برضو يا أخوانا الحياء، الحياء ده لو راح لو طار تدخل على الروح والنفس كافة الأخلاق الرديئة والعياذ بالله والقبيحة. في صحيح البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الجمهور قالوا معنى الحديث: إن لم يمنعك الحياء فلن يمنعك شيء. الحياء من مين؟ من الله عز وجل طبعا، لأن الإنسان زي ما يقول ابن القيم رحمه الله: الإنسان هو بيعمل المعصية، هل تعلم أن الله عز وجل يسمعك ويراك ولا شكك في كده؟ إن شككت في هذا خرجت من الإسلام، وإن كنت تعلم أنه يسمعك ويراك فهذا معناها أنك فقدت الحياء منه. ويجي مسألة وراها ومسألة، معصية وراها ومعصية وراها، إلى أن يزول الحياء تماما من الله تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل، الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يقول له: إنك لا تستحي. إحنا للأسف الناس بيعملوا كده، يقولوا: متكسفش متكسفش، زي ما تكسفش، إنك لتستحي. حتى قال له: قد أضر بك، أو الحياء أضر بك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، سيبه فإن الحياء من الإيمان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمعنى أن الحياء وإن أدى إلى ضياع بعض المصالح لكنه في مجمله لابد أن يأتي بالخير، المحصلة النهائية خير كبير جداً. وكذلك الرحمة يا أخوانا، الرحمة. أنت تعلم أن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه رحمة. شوف باب رحمة الناس والبهائم في كتاب الأدب من صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب ممن كان قبلنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجل ممن كان قبلكم أصابه العطش، كان ماشي في الصحراء أصابه العطش كاد أن يمزق حلقه، فوجد بئرا فنزل في البئر فشرب. استحضر بس المسألة. فلما خرج من البئر وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، الثرى اللي هو الرمال المنداة الموجودة على حافة البئر. أي واحد يقول لك خلاص بقى. فقال: لقد أصاب هذا الكلب مثل الذي أصابني. فنزل إلى البئر وخلع نعله فملأه ماء ثم أمسك النعل بفيه وصعد البئر فسقى الكلب. يقول عليه الصلاة والسلام: فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له سبحانه وتعالى. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ الله، إن هنأخذ هنؤجر في البهائم كمان؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وإنما أداة حصر، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. في الصحيحين عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أيضا في كتاب الأدب، واللفظ لأبي هريرة قال: دخل الحسن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده الأقرع ابن حابس التميمي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الحسن فقبله، فقال له الأقرع ابن حابس: إنكم تقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم، عندي 10، كأنه عنده 10 زلع ما قبل، عنده 10 عيال لم يقبل واحدة منهم أبدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أو أملك لك إن كان الله، أو أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ ده لفظ أبي هريرة. في لفظ عائشة: نظر إليه وقال: من لا يرحم لا يرحم. النقطة الأخيرة يا أخوانا هي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل سمعتم أو قرأتم في هذه المسألة من قبل أن النهي عن المنكر قد يكون محرما؟ أعتقد أنكم قد تكونوا سمعتم هذا من قبل، ولا نتكلم فيها. تكلم فيها. شوف يا أخوانا، الغرض أو الهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعبيد الناس لربهم. فإن غلب على ظنك أنك إن رأيت رجلا وقع في المنكر، غلب على ظنك أنك إن أنكرت عليه سيزداد بعدا عن الله عز وجل، يبقى هنا النهي عن المنكر محرم والأمر بالمعروف محرم. فتارة يكون الأمر بالمعروف واجبا، وتارة يكون محرما، وتارة يكون مباحا. أنا أقتصر على القسم المحرم، أذكر أدلته وأطالبكم بمراجعة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب الأدب الشرعية لابن مفلح. استدلوا لذلك بقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني نهي المسلمون عن سب اللات والعزى وهبل وإساف ونائلة، لأن سب هذه الآلهة سيترتب عليه أن يسب الإله الحق. هذه نمرة واحد. كذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، حجر إسماعيل، أمين البيت هو؟ قال: نعم. قالت: فما شأنهم؟ أخرجوه عن البيت. فقال: يا عائشة، إن قومك قصرت بهم النفقة، يعني ما كانش معهم فلوس كتير، لأنهم تعاهدوا عند بناء البيت على ألا يدخلوا في المال الذي سيبنونه به البيت مالا حراما، لا تمن خمرة. ودي حاجة عجيبة جدا، ان اهل الجاهلية عارفين ان ده مال خبيث، اللي هو تمن الخمرة واجرة الزنا وما الى ذلك. يا عائشة، ان قومك قصرت بهم النفقة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فما شأن بابه جعلوه مرتفعا؟ فقال عائشة: ان قومك فعلوا ذلك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهد بكفر. خلي بالك الكلام ده بيتقال وشبه الجزيرة العربية دخلها الإسلام، وهو سيد شبه الجزيرة بل سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وقد آمنوا به كرسول، لكن انظر إلى مدى شفقته على أمته. قال: ولولا أن قومتي حديث عهد بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم، فأخاف أن تنكر قلوبهم لنقضته وأعدت بناءه على قواعد إبراهيم وجعلت له بابين بحذاء الأرض. لكن أخاف أن تنكر قلوب الناس. ممكن الناس تقول إيه؟ هو هيلعب في بناء البيت؟ إزاي ده؟ إزاي يهدم البيت؟ شايف الحديث؟ كذلك ثبت عند البخاري أن ناسا تكلموا بكلمة الكفر، فاستأذن الصحابة ومنهم عمر، استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ده يبقى صد عن دين الإسلام. شيخ الإسلام بيشرح هذا الحديث بيقول: وذلك لأنه إن قتلهم وأهل الشرك يجهلون شرائع الإسلام سيقولون إن هؤلاء أسلموا معه، دخلوا في دينه وحضروا معه الجمع والجماعات وخرجوا معه إلى الغزوات، ومع ذلك قتلهم. إذن هذا رجل يقاتل على ملك أو على دنيا، رجل يقاتل على ملك أو على دنيا. واستب رجلان أمامه عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري من حديث سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه، استب رجلان أمام النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب لماذا لم يأمره عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة ما دامت ستذهب عنه ما يجد؟ احنا قلنا الرجل غضبان. شوف بقية الحديث: فقام إليه رجل من الصحابة، بيّنت بعض الروايات أنه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال للرجل: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجعل الرجل يضحك في غضب ويقول: أمجنون أنا؟ أنا مجنون؟ تصور لو أنه أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الإجابة. فإذا يا إخوانا، أهل العلم على أن إنكار المنكر قد يكون محرما إذا في حاجة. يا أخي الصوت، جماعة أهل العلم على أن إنكار المنكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أشد كان محرما. احفظوا هذا جيدا وراجعوا الكتب، علي سقف المعرفة عندك. أنا بتعمد أن أقول مصادر الأحاديث والروايات التي أحكيها، أتعمد أن أذكر مصادرها أيضا لتراجع الكتب. دعك من قال محمد عبد المقصود، لا ده الشيخ فلان قال، لا، علي سقف العلم عندك وارتبط بكتب السلف. ليه يا أخوانا؟ لأن أنا عارف أن مسألة الأضرحة وحرق الأضرحة هذه مكيدة، أنا أقطع بهذا، مكيدة من فلول الحزب الوطني ومن مباحث أمن الدولة التي عادت في صورة الأمن الوطني. رجع بتوع أمن الدولة مرة ثانية، بل واتصلوا بأناس وأرسلوا إلى أناس وما إلى ذلك. طول ما أنت شايف الأحداث دي بتحدث للمطلوب إشاعة الفوضى. ليه؟ لإسقاط رئيس الوزراء عصام شرف حفظه الله، لأنه هو الذي أتت به الثورة. عصام شرف له قوة مستمدة من شرعية الثورة، ويريدون إعادة أحمد شفيق ليه؟ ليمهد الطريق أمام عودة الحزب الوطني وما إلى ذلك. نحن لا نريد أن يكون التيار الإسلامي مسؤولا عن أي فوضى تحدث في هذا البلد في هذا الزمان ونحن في عنق الزجاجة. نحن دعاة إلى دين مبني في أساسه على حسن الخلق، فدعك من هذه التصرفات ولا تتصور، لا تتصورن أنك في دولة الخلافة بحيث تتصرف بهذه الطريقة. لا، كل أحوال يا أخواننا وليها أحكام، فإن طبقت أحكام دولة الخلافة على ما نحن فيه الآن سيحدث فساد كبير جدا، وأول من يدفع الثمن هو التيار الإسلامي. التيار الإسلامي، خلي بالك يا أخي، أي واحد فينا يتصرف تصرفا سلبيا سيعود علينا جميعا وسنضر به. لا نريد، ونحن نحاول أن نفتح قنوات حوار، الحقيقة أنا لم أحاول، القوم حريصون على أن يفتحوا قنوات حوار للتعرف على التيار السلفي، فلا نريد ونحن تفتح معنا هذه القنوات أن تأتينا الطعنة من الخلف. يعني أنا أناشدكم وأناشد جميع المسلمين والتيار الإسلامي أن يراقبوا أقوالهم وأفعالهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واحد يقول بعد التحية: أريد أن أعرف هل لو مارس رجال الأمن الوطني نفس دور أمن الدولة من اعتقال وتعذيب لبني دين من السلفيين وغيرهم، ماذا سنفعل عندئذ؟ إن شاء الله لن يحدث هذا، ومن أجل هذه المخاوف ستخرج المظاهرة المليونية غدا، وسنشارك فيها بإذن الله تبارك وتعالى، وسنظل مع رجال الثورة إلى أن يتم تطهير البلد من هذا النظام البائد وفلوله المتبقية. لماذا لا يوجد تحالف بين السلفيين ونحن نعلم أن فرقتنا تحزننا جميعا أو تضرنا جميعا؟ والله من أدراك أنه ليس هناك تحالف بين التيار السلفي، لكن في بعض النقاط، يعني هل كان الشافعي سلفيا أم لا؟ كان سلفيا. وهل كان أحمد سلفيا أم لا؟ كان سلفيا. وكذلك مالك وأبو حنيفة، ومع ذلك وقعت منهم اختلافات، وقع بينهم اختلافات، لكن هناك فرق بين الخلاف والشقاق، الخلاف من ناحية والشقاق والعداوة من ناحية أخرى. لا، نحن متألفون ولله الحمد، لكن قد يرى بعض التيار السلفي أن يسلك مسلكا في هذه الظروف، ويرى أفراد آخرون من نفس التيار أنه لا ينبغي أن يسلك هذا الطريق، والمسألة تحتمل مثل هذه الأمور، تحتمل الخلاف، لكنه ليس نزاعا وليس فرقة وليس تحزبا والعياذ بالله. نعم، إلا طبعا من شذ، أنت عارفينه. أرجو أن أعفى من ذكر هذا الرجل، لكنني أقول: ما معنى كلمة مسلم سلفي عقلان؟ يعني إيه؟ أنا أريد أن أقول لكم وردوني إن كنت مخطئا. كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى في أصول الفقه، وهذا نفس كلام أبي محمد بن حزم رحمه الله في كتابيه الإحكام في أصول الأحكام والفصل في الملل والأهواء والنحل. الإنسان إن كان شاكا في ربه عز وجل كلمناه في إثبات وجود الصانع الخالق الرب، ولن نكلمه بشرائع لأنه أصلا كافر بمنزل الشرائع، ممكن لوجوده أصلا، واخد بالك؟ لكن سنخاطبه ببديهة العقل وبنظر العقل، يعني بالبديهيات والنظريات. إيه نظر العقل؟ يعني إيه نظر العقل؟ أنا لما أجي أقول لي سيادتك 1+1 يساوي كام؟ 2 على طول، مش محتاجة، ممكن تقول هو ده الأمر البديهي. لكن لما أجي أقول لي سيادتك 4,500,723 زائد 9,600,332 هتعمل ايه؟ اجمع تساوي كام؟ هتقول لا استنى بقى، هات ورقه وقلم، 4 و9 13، 3 ومعانا 1، 1 9 10، 5 15، يعني إذن وانت بتحسب القصة الكبيرة دي رجعت إلى الإيه؟ البديهيات. يبقى نظر العقل راجع إلى إيه؟ البديهي. النظري راجع إلى البديهي. كلمناه في هذا، فإن أثبتنا له وجود الرب عز وجل وأن الرب تبارك وتعالى له صفات تستحيل عليه، إيه الصفات المستحيلة؟ جميع صفات النقص. وما هي الصفات الواجبة لله؟ جميع صفات الكمال. وما هي الصفات الجائزة التي ليست لا واجبة ولا مستحيلة؟ منها هي عدة صفات، منها إرسال الرسل. فندخل في قصة إرسال الرسل ونثبت أنه أرسل رسلا فعلا سبحانه وتعالى، وأنه ختمهم بإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. هبقى كل هذا بخلنا بالبديهيات والنظريات. إذا وصلنا إلى هذا وآمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو حامد وكما ذكرت لكم ابن حزم وغيرهما، لكنني طبعا العبارة قرأتها لهما، هنا ينتهي دور العقل إلا من أمرين: معرفة الأشياء على ما هي عليه، وفهم الخطاب عن الله عز وجل. معرفة الأشياء على ما هي عليه، وفهم الخطاب عن الله عز وجل. لكن يعني إيه فهم الخطاب عن الله عز وجل؟ يدخل في ذلك مثلا معرفة علة الأحكام، العلة في الحكم ده إيه؟ يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، ده حديث صحيح البخاري، في علة للنهي ده؟ لأن القاضي وهو غضبان إن حكم ربما حاد عن العدل، ربما يحيد عن العدل. يبقى نقدر نقول لا يقضي القاضي حين يقضي وهو جوعان، لأن هذا أيضا قد يدفعه إلى أن يحيد عن العدل. لا يقضي القاضي حين يقضي وهو حاق يريد أن يدخل دورة المياه، هيكلفة المحامين ومش عايز يسمع أدلة ولا بينات، لا ممنوع. واخد بال حضرتك؟ يبقى هو ده إعمال العقل في داخل النص دي لمعرفة العلة من الحكم. لكن لما يجي واحد يقول أنا رجل عقلاني وإن الدولة يمكن أن يترأسها غير المسلم لأن المسألة مسألة كفاءات، هو بهذا يا أخوانا خالف إجماع المسلمين، خالف إجماع المسلمين. راجع كتاب مراتب الإجماع وفي هامشه نقد مراتب الإجماع، كتاب مراتب الإجماع نفسه لابن حزم، ونقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما. قال واتفقوا على أنه لا يحل أن يتولى منصب الإمامة غير المسلم ولا المرأة. كذلك فإن الإمام عندنا في الإسلام وظيفته الأساسية حماية جناب الشريعة وإقامة الحدود وحفظ أموال المجانين والأيتام وما إلى ذلك. راجع تفسير القرطبي عند قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وراجع أيضا غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين. دي وظيفة الإمام في الشرع، إما عملش كده يبقى مش إمام. واخد بالك؟ حفظ حماية جناب الشريعة وإقامة الحدود وما إلى ذلك. فهل غير المسلم سيحمي جناب الشريعة ويقيم الحدود؟ فده راجل أقل ما أقوله ينبغي أن نعتبر. أنت حين تضع نفسك خصما لكل العاملين في حقل الدعوة مواليا ومؤيدا للطواغيت رغم إجرامهم، رغم إجرامهم، يعني صار واحد رئيس الدولة بتاعنا الماضي بياخد الغاز يبيعه لإسرائيل بأقل من ربع الثمن، وإحنا بنتقاتل هنا وإسرائيل عدو محارب، محارب يقتلون أبناءنا، يوم يروح يبيع بربع أقل من ربع الثمن وإحنا هنا بنتقاتل، عندنا أزمة اقتصادية. كذلك يرسل بالتهاني لإسرائيل في العيد القومي، العيد القومي بتاع إسرائيل هو عيد إيه؟ إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين المسلمة، بيبعت لهم تهنئة في حين ان لما بيجي ذكر حماس انت عارف بقى حماس لما اتضربت اغلق المعابر، ومبعوث الامين العام للامم المتحده السكرتير العام للامم المتحده قال هناك كارثه انسانيه في غزه، ومصر ساهمت في هذه الكارثه بالحصار التي ضربته حول غزه حين اغلقت المعابر. يا خبر اسود، ويجي واحد منهم متعور عايز يعدي كي يعالج، واطباء منهم اطباء اساتذه كبار كالدكتور أسامة عبد العزيز وغيره وغيره وغيره، احمد عبد العزيز اقصد بتاع العظم، وفين هناك يريدون ان يعبروا الى داخل غزه لعلاج الجرحى، يأبى هذا. وبعدين يصف إريل شارون بانه داعية سلام. إريل شارون صاحب المذابح الشهيرة ده داعية سلام، وأولمرت رجل صادق الوعد، يثني على هؤلاء ويأبى أن يلقى أو يقابل أي واحد من حماس. ده كلام توصيفه في الدين، أنا مش هقوله لكن راجع، ده ممكن تعتبره عندك، سجل عندك، راجع تفسير الإمام الطبري عند قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا إيه؟ أن تتقوا منهم تقاه، يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فطبعا دي تخاريف، دي عقوبة كل من يفعل هذا، لأن العقوبة يا أخواننا في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، إن كان ثمت مصيبة نسأل الله أن يعافينا وسائر المسلمين من كافة المصائب، لكن إن كانت مصيبة اللهم لا تجعلها في الدين أبدا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ففي مصيبة أشد من كده، دي العقوبة. ما رأيكم فيما قاله المرشد العام للإخوان على قناة الحياة بأن الجماعة اختارت عدم ترشح نصراني أو قبطي من الناحية الفقهية لرئاسة الجمهورية، أما الحزب فقد أجاز ذلك؟ الحزب ده يعني معناها الايه؟ السياسة ولعبة السياسة. على كل حال يا اخوانا، برضو الاستاذ محمد مهدي عاكف قال ان احنا هنضم في الحزب نصارى، طيب ماشي، وبهائيين، يا خبر اسود، بهائيين، فارسلنا اليهم، يعني هل حبيب العدلي الذي لم يعترف بالبهائيين اجدع منا؟ احنا هنعترف بهم ونديهم شرعية؟ فالناس استجابوا الحقيقة وأصدروا بيانا بأن هذا على مسؤولية قائله ولا يعبر عن قولنا ونحن نرفض هذا القول، أصدروا بيانا بهذا. فمعلش احنا مع بعض، لكن الذي لا ينبغي في هذه الظروف أن نسلت أيدينا من أيدي البعض، مفيش مفر، أحيط بنا، فاحنا نحاول ونكافح، وما دمنا أهل دعوة احنا بندعو الجميع، صح ولا مش صح؟ انت بتدعو النصراني بعد ما تديله حقوقه وتسلك معاه مسلك الخلق، حسن الخلق والعدل وما الى ذلك، وبتدعو الشيوعي والعلماني وبتدعو والله يا اخوانا مع الجميع، ليس لنا الا هذا، والاجر عليه كبير جدا. مستحضر مسلك رسولك صلى الله عليه وسلم حين كان يعيش بين ظهرانيهم، سمعت الناس وأنت تتحدث عن الرابطة الشعبية المصرية الإسلامية، فهل تنصح بالانضمام إليها وما السبيل إلى الانضمام؟ بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. والله يا أخوانا، هذه الرابطة أولا ليست كيانا سياسيا، هذه الرابطة الهدف منها ضبط سلوك السلفيين في هذه المرحلة، من باب قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم، بدل ما ينزل أي واحد ويعمل شيء لوحده يتصل بإخوانه حتى الكبار في السن أو في الخبرة أو ما إلى ذلك، ويسألهم يا جماعة طب ليه، طب أنتم معارضين لي أو مؤيدين لي. وبعد ما يتناقش معهم أعتقد أن هذه ستكون عوامل إن شاء الله للتهدئة والتقويم. فهم جعلوني على رأس هذه الرابطة، أنا رئيسها، فأنت بتسألني تنصحنا نضم ولا منضمش؟ ما تنضمش.
بيسأل ننضم إزاي؟
أخونا الشيخ جمال صابر أهو هو المتولي هذه المسألة إن شاء الله، يذكر سألوه عن كيفية الانضمام هو سيجيبكم. إذا كانت السلفية من لا ليست حزبا، أنا أخونا إلى الممات إن سمعت أن أنا أسست حزب ولا دخلت جماعة ولا انضمت لجماعة لا تصدق هذا أبدا، لا يمكن أن أفعل هذا. حماية لقلبي كي يكون ولائي للمسلمين جميعا من غير تفريق، للمسلمين جميعا، لا أريد من قلبي أن أتعصب لأي فصيل من فصائل المسلمين، لأن الله عز وجل أنت عارف الحزب الوطني بيحط شروط للانضمام إلى عضوية الحزب، حزب الوفد بيضع شروطا، هل يقبل أن تكون عضوا في الحزب الوطني وفي حزب الوفد وفي حزب التجمع في نفس الوقت؟ لا يقبل هذا للحزب الوطني ولا الوفد ولا التجمع ولا أي حزب. كذلك هناك شروط للانضمام إلى حزب الله عز وجل، قال الله تعالى إنما تفيد إيه تاني؟ حصر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى التولي يكون لمين؟ لجميع المؤمنين، سواء كانوا من جماعة الإخوان ولا السلفيين ولا التبليغ ولا جماعة الإسلامية ولا المسلمين العاديين اللي في الشارع اللي ما لهمش علاقة أبدا بالقصص دي كلها، دول كلهم مسلمين وإخواننا، وينبغي أن يكون ولاؤنا لهؤلاء جميعا. ستوب. دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام مش قال عن حلف الفضول ولو دعيت إليه لأجبت؟ إيه بقى لا حلف في الإسلام دي جبتها منين؟ فين؟ لا. لا 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 مش النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بسألك سؤالا، في الحديث الصحيح لما ذكر حلف الفضول اللي هو الحلف الذي تعاهد فيه المشركون وشارك فيه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، حلف لرد المظالم، رد المظالم، أي واحد يظلم يروح يشتكي الحلف ده، يسعون في إزالة المظلمة، مش النبي عليه الصلاة والسلام هو في المدينة بعد الهجرة قال، تحدث عن هذا الحلف الذي كان في الجاهلية وقال ولو دعيت إليه الآن لأجبت؟ استنى يا مولانا، ما أنا بقول لك هو بيقول لو دعيت إليه، ده بعد الإسلام والهجرة، لو دعيت إليه لأجبت. لا 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 خلاص بقى، خلاص يا ابني بقى، أنت جايب حديث ما أنتش عارف مصدره فين، وأنت عمال تقول لي ولكن ومش عارف عايز تقول ولكن إيه. نريد موعدا وعدا بتثبيت درس هنا ولو مرة كل شهر. طيب بس خلي الوعد ده الآن، لا أريد أن أعطي وعدا أخلفه. ماذا نفعل بعد تصريحك؟ لا خلاص بقى، ماذا نفعل بعد تصريحك الخروج غدا في المظاهرة؟ ونريد ذكر أسباب الخروج لنا توضيحا، وهل إيه ترى فيه مصلحة؟ طبعا أرى فيه مصلحة كبيرة جدا، إن البلد إن لم تتغير، شوف حضرتك استنى بس، شايف الأسئلة دي ما أقدرش إن أنا أتخطاهم عشان أجيبك. إن لم تتغير الظروف الآن فلن تتغير بعد ذلك، وأنت سمعت رئيس الوزراء بنفسك يقول هناك ثورة مضادة، هناك تأخر شديد جدا في محاكمة رموز النظام البائد. الأستاذة سكينة فؤاد حفظها الله وهداها قالت وأثبتت ما قالت بالتقارير، إن أنا لا أقول إن هذا نظاما، إن هذا نظام فاسد يحمي الفاسدين، لكن أقول هناك خطة منظمة لهدم مصر، خطة منظمة لهدم مصر، وأثبتت هذا. ثم تيجي تحاكم لحبيب العدلي عشان غسل أموال، ما ينفعش الكلام ده. بعدين محاكمات اديله تأجيل لحد شهر كذا، يجي في شهر تأجيل طوحها، والتانيين لبسوا البدلة البيضة عشان تهدئ وتدغدغ مشاعر الجماهير، لكن لم يحسم أي أمر إلى الآن. المحافظون كما هم. هتقول طيب هم شادوا القيادات الصحفية بالمظاهرات التي خرجت. عبد اللطيف المناوي اللي كان رئيس قطاع الأخبار، تظاهروا العاملون بالتلفاز داخل التلفزيون وخارج التلفزيون لحد ما تشال، راحوا مدينه مستشار. لما الناس قالوا ان احنا من اهدافنا في الجمعة القادمة، من اهدافنا التطهير، وذكروا عبد اللطيف المناوي، عملوا ايه؟ شالوه خالص. فاحنا اخواننا هذه المظاهرات لا، لازم تعرف ان هناك ضغطا من الداخل والخارج على المجلس العسكري، والمجلس العسكري بشر، كيف يتحمل الضغط؟ لن يستطيع ان يتحمل الضغط الا لو الشعب كله خرج. هلوم الله، هذه الشعب اهو، هذه الشعب اهو، هذه الاستراتيجيه المنظمين لهذه الثوره. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، احبك الله الذي احببتني فيه. انا ذاهب الى الجيش ولا اريد ان احلق اللحيه. يقولون ستاخذ شهاده دواعي امن، ماذا افعل؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. انصحك يا بني ان تحلق لحيتك. ليه؟ لان شهاده دواعي الامن دي، الخروج لدواعي الامن، هذه الشهاده ستعرقل السبيل في الحصول على وظيفه. يعني ستجد الشهاده شهاده حمراء، ستعرقلك تماما في الحصول على اي وظيفه كانت. ودي من الامور التي ينطبق عليها حد الاكراه. يعني للاسف احنا شاع عندنا ان الاكراه، تفضل خلاص، واحنا بنقول الكلام ده على جهه، احنا بنقول على جهه النصيحه، على جهه النصيحه. لا يا فندم العفو، مفيش حاجه. اه انت سمعتم اخاكم قال انا عندي ولدين وتوظفوا، وانا عندي ولدين وتوظفوا وهم ملتحين، عندي ولدين وتوظفوا وهم ملتحين. لكن طبعا الانسان لما بيجي يفتي الناس، المفروض ان هو لا يضيق امرا وسعه الله. يعني لو ان انسانا ياخذ بالعزائم ولن يكون الا ما قدر الله، لكن لا ينبغي ان نضيق امرا وسعه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس رضي الله عنه الثابت في الصحيح قال: بشروا ولا تنفروا، وايه؟ ويسروا ولا تعسروا. فانت ادرى، من الله عليه بالالتزام وعاهدته على اطلاق اللحيه، ولكن يعمل ابي بجهاز امني ويرفض الامر ويريد مني ان احلقها، فهل يكون هذا برا له وطاعه له، ام يكون طاعه في معصيه الله؟ هي طاعه في معصيه الله، لانهم اتفقوا على ان حلق اللحيه وازالتها بالكليه مثله لا تجوز. وهذه عباره ابي محمد بن حزم رحمه الله، باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحيه، والنهي يفيد في كما هو متقرر في الاصول يفيد التحريم، الا ان يصرفه عن التحريم صارف، ولم يات صارف، ومن ثم فقد ذهبوا الى تحريم حلق اللحيه ووجوب اطلاقها. وانت ذكرت الحديث: لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. وروى البخاري ايضا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعه لمخلوق في معصيه الله، انما الطاعه في المعروف. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، واحبك الله الذي احبتني فيه، جزاك الله خيرا. ارجو ان تدعو لي ولجميع الشباب أن ينجينا الله من فتنة النساء، لأني لا أستطيع الالتزام بهذه الفتنة، وجزاكم الله كل خير، بارك الله فيك. أسأل الله العلي الأعلى أن ينجينا وإياكم جميعا من فتنة، ولا احنا بالشباب. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك،
وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تنجينا من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم نجنا من فتنة النساء، اللهم نجنا من فتنة النساء، اللهم نجنا من فتنة النساء ومن سائر الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت فتنة في القوم فتوفنا منها غير مفتونين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طب خلاص كفاية كده، معي أسئلة الساعة 9:10. هل أنت مع إنشاء حزب للسلفية؟ ومتى سوف تكون السلفية منظمة وتعمل بنظام حتى لا يتدخل في السلفية أي شيء يضر السلفية كما يحدث الآن بسبب عدم التنظيم؟ وجزاكم الله كل خير، بارك الله فيك. أنا لا أرى مانعا من إنشاء، نعم ما ينفعش يا مولانا ما ينفعش، لا 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 لا, لا مش هجاوبك، أنا قرأت السؤال يا مولانا ما ينفعش. فشوف لا مانع، لا يوجد مانع شرعي من إنشاء حزب سياسي، هذا شأنه شأن الجمعيات والرابطات وما إلى ذلك. فالمشاركة تقوي التيار الإسلامي، لكن على جهة النصيحة ما كنت أرى أن ينشأ أي حزب الآن، لأن السلفيين سمعتهم ملطخة عند الناس، دم باب التكتيك فقط، ان يعني الانسان يختار الوقت المناسب الذي ينزل فيه للعمل. اما مساله ان ينظم السلفيون في جمعيه او جماعه او ما الى ذلك، انت تعلم ان الذين ينشئون الجماعات يريدون من الناس السمع والطاعه المطلقه، فماذا نفعل في مساله السمع والطاعه وكيف ندلل عليها بالاحاديث؟ اين النصوص؟ أين النصوص؟ إن ذكرت النصوص التي توجب السمع والطاعة ده هذا يوقعك في حد البدعة، لأن هذه النصوص إنما وردت في حق الإمام الأعظم. ثم أنت تيجي تعمل نفسك أمير على جماعة وتاخد البيعة وتقول لهم وجوب السمع والطاعة، جدعنة ولا بالنص؟ إن كان جدعنة الجماعة كيان شرعي، ما ينفعش فيها تقول له السمع والطاعة إلا بالنص. سمعت أنك قلت عن الشيخ فلان جاهل، فهل هذا صحيح؟ وما حالنا وما نفعل عندما نسمع مثل هذا؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الشيخ المسؤول عنه، أنا ذكرت في خطبة الجمعة أن هذا التصرف كان حماقة منه، ثم ذهبت إليه في اليوم التالي إلى البيت، إلى بيته، وهو لا يعلم ما ذكرته، فقلت له أنا قلت عنك عن كلامك الذي ذكرته هذه حماقة، وكان لابد أن أقول هذا. وتأولت قول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ثم جئت إليك الآن معتذرا، ذهبت إليه لأعتذر إليه. فمسألة جاهل ومش جاهل وشيء من هذا القبيل، أنا لا يمكن إطلاقا عمري باستثناء القوصي فيما مضى كمان، لكن هو الآن انتهى، لم أتعرض لإنسان بالاسم أبدا، ده كلام فارغ. هل الأخ السائل، شوف شايف الأسئلة عاملة ازاي، الأخ بيقول أنت تقول أهل الذمة فماذا نفعل معهم وهم يحرقون كتابنا؟ هل أهل الذمة اللي هنا حرقوا كتابك؟ أنت بتسأل عن واحد في أمريكا تقدر تعمل له حاجة؟ طب ما هم ضربوا نبيك، ما هو ده كان واضح من المحاضرة، ده دليل انك انت ما يعني لم تعي تقريبا الامر. يحرقين كتاب ونحن لم نؤذهم، فهل رأيت هذا الكلب وهو يحكم بحرق المصحف بحجة انه السبب في الاغتصاب والحرق والهدم؟ ما هو احنا الراجل ده فين؟ مش احنا قلنا لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا؟ أبلغ رد على هؤلاء يا أخوانا
المزيد من الالتزام بالشريعة. ده هو اللي يجنن المشركين. لماذا ينظر البعض إلى مشايخ السلفية على أنهم لا يستطيعون أن يجلسوا معا على منضدة واحدة؟ ده من جهلهم، لأن ليس المطلوب، يعني ليس الدليل على الوحدة، على اتحاد السلفيين، أن نخرج نحن جميعا أي شيخ من السلفيين نخرج مظاهرة في الشارع عشان أنت تنبسط. كل واحد لكن بيننا تواصل وتشاور، وكل واحد بيعمل في الحق اللي هو فيه. أنت تعلم أن مهمتنا الأساسية مهمة دعوية، مهمة دعوية. لما يكون عندي درس كل يوم ومحاضرة ومؤتمر ومش عارف ايه، وبعدين لما اروح البيت يجيلي تليفون الساعة 5 الصبح والساعة 3 بالليل واشياء من هذا القبيل، نخرج عشان نرضيك في مظاهرة متى؟ متى؟ يقول يعني لا 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 يجلسون على منضدة واحدة. البعض ده مين يا أستاذي؟ دي أشياء في دماغك. بتقول ايه؟
يقصد مع العلمين.
ما يقصدش مع العلمين الحزبين. يرى السؤال، أخونا سأل سؤال، قال أنتم كنتم تقولون في الماضي بعدم جواز المشاركة في الانتخابات، والآن أبحتم المشاركة فيها، إيه اللي حصل؟ أنت تعلم جيدا أننا حين تكلمنا عن عدم المشاركة في الانتخابات في العهد البائد ذكرت أنا عن نفسي كنت أقول، وقد أجازها علماء من علماء السلفية في العصر الحديث كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن الصالح العثيمين، وحيث أن لأهل الاجتهاد في هذا العصر اختلفوا بين حاضر ومجيز، يبقى إذن هذه المسألة ليست من المسائل القطعية، وإنما هي من المسائل التي تحتمل النظر. وكنا في الماضي نعتقد أن المشاركة في مثل هذه الانتخابات من باب تبديد طاقات التيار الإسلامي فيما لا طائل من ورائه، والذين شاركوا في المجلس في الماضي أنت تعلم جيدا أنهم كانوا مهمشين ومحجمين، كانوا محجمين ومهمشين، وهذا النظام استولى على مقاليد الحكم في البلاد وخلاص، لم يدع فرصة لأي أحد كي يتنفس. لكن الآن أنا لما قلت هذا ذكرت أن بلدنا مثله كمثل السفينة التي تسير إلى غير جهة. العلمانيون أنت عندك الآن صندوق الانتخابات وانتخابات حرة، والعلمانيون يريدون أن يجذبوها إلى ناحية الإيه؟ الغرب. حتى قال قائلهم لو كان للجنة عاصمة كانت تبقى باريس. لو الجنة ليها عاصمة يعني إذن باريس عنده أحسن من أعالي الجنان. بيقول لو كان الجنة نتصور إن ليها عاصمة كانت تبقى باريس. ده قولهم. فإما أن تشارك لتجذب سفينتك إلى ناحية الشرق، حتى لو افترضنا، لو افترض جدلا ان المشاركة معصية، افترض انت ان تركت المشاركة، الترك فعل ولا مش فعل؟ الترك كما هو مقرر في الاصول الترك فعل، واحتجوا لذلك بأدلة اذكر منها دليلا واحدا لئلا اطيل، بقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى تركهم للنهي عن المنكر فعلا قبيحا سبحانه وتعالى. فالترك فعل عند جماهير الأصوليين. يبقى إما أن تفعل هذا، وإما أن تترك السفينة للإيه؟ للعلمانيين للقضاء على البقية الباقية من الشريعة. وأنت قرأت، ما عرفش قرأت لما قرأت، لكن ده كان موجودا في الصحف، وأنا قرأته في جريدة المصري اليوم، أن الجمعيات الأهلية قبل الثورة تنتهز فرصة وجود 64 امرأة في مجلس الشعب ليطالبنا بتغيير قانون الأحوال الشخصية. التغيير ده بقى ايه؟ اذا طلق الرجل المرأة تأخذه نصف ما يملك، يعني هذه الشرائع الغرب بالضبط، تأخذ نصف ما يملك، حذف مادة كلمة النشوز من القوانين، معناها موجودة في الايه؟ في القرآن، مرة عن المرأة ومرة عن الرجل. نمر ثلاثة، المرأة إذا بلغت سن 18 لها أن تزوج نفسها بغير أولياء،
هي تزوج نفسها. كل واحدة سنها 18 سنة خلاص انت مالكش سيطرة عليها، لا تقدر تجوزها قبل سن 18، ولو بلغت سن 18 لا ولاية لك عليها. هي تستطيع ان تزوج نفسها ممن تريد. اذا مات الرجل عنده ولد وبنت يتساوى الولد مع البنت في الميراث، المساواة في الميراث بين البنات، المساواة في الميراث بين الذكور والإناث، المساواة أيضا في الشهادات بين الذكور والإناث. ودي يعني مخالفة لكتاب ربنا عز وجل، مخالفة لا تحتمل أبدا. فإن كان لابد أن تأتي بأحد الفعلين على اعتبار أن الترك فعل، مش أنت مطالب بأنك أنت ترتكب أخف الضررين ولا مش مطالب؟ يعني لو أن رجلا وضع السيف على رقبته وقيل له إما أن تشرب هذه الخمر وإما أن تزني بهذه المرأة، لو شرب الخمر يكون معذورا أم لا؟ يكون معذورا. لكن لو زنى بالمرأة يكون معذورا؟ ليه؟ لأنه كان في استطاعته أن يرتكب أخف الضررين. الخمر ضررها ذاتي، لكن الزنا ضرر متعدي إلى امرأة أخرى، وهو كمان أقبح في الشريعة من شرب الخمر. ألا ترى أن عقوبة الزنا 100 جلدة؟ ها؟ 100 جلدة، وإن كان محصنا يبقى الرجم. يبقى هو هنا في هذه الحالة إن زنى كان عاصيا لله عز وجل، رغم أنه واقع تحت الإكراه. ليه عاصي مال؟ لأنه كانت أمامه فرصة أن يرتكب ضررا أخف من هذا وهو شرب الخمر. خذها يا سيدي من هذه الناحية. لكن الأحكام لكل مش لكل ما مقام مقال ولكل حادثة حديث، مش كده أخواننا ولا إيه؟ وممكن تتغير الظروف تاني ونرجع نقول أخواننا لابد أن ألا نهدر طاقاتنا. مش طلع واحد طالب الإسلاميين بأن هم يروحوا يجمعوا ينظفوا الطرقات ويسدوا الحفر، ونزل البنات مع البنين وهم في غاية النساء في غاية التبرج. عمل كده واحد، عمل كده واحد من الدعاء، عمل كده. انت تفتكر اللي قالك ان احنا نخدم البيئة بتاعتنا ده تصفية للجهود في مرطائل من ورائه. المفروض في فرق بين الكلام في الدين والدعوة الى الله. واحد قاعد بيتكلم في الدين ولهم يا جماعة يا اخوانا وننزل ونسد الحفر ونعمل، واحد بيتكلم في الدين، لكن اللي بدعو الى الله عز وجل لابد ان يتذكر قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة يعني إيه؟ على علم. أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. علينا أن ننظر إلى المنهج الذي نهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوات إلى الله لألا نضيع الجهود. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت بعث معاذا إلى اليمن، والحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال إنك تقدم أرض قوم من أهل كتاب، فلكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. فإحنا في مجال الدعوة أخواننا المفروض أن نسلك المسلك الذي سلكه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.